الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 17 من باب شروط الصلاة من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. ثم قال المصنف رحمه الله في بيان المكروهات: وكف كمه ولفه، يعني ويكره كف كمه، أن يكف الكم عند السجود. ولفه، يعني ويكره كذلك لف الكم. والكف واللف مكروهان بلا سبب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه. والكف كف الكم جذبه إلى أعلى، ولفه لف الكم طيه حتى يرتفع، يعني يطويه حتى يرتفع. واللف والكف للثوب مكروه باتفاق المذاهب الأربعة، والدليل الحديث الذي ذكرناه: ولا أكف شعرا ولا ثوبا، أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس. والذي يدل على الكراهة أولا حديث ابن عباس يدل على التحريم، لكن الذي دل على الكراهة صارف هو حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء مشمرا، رواه البخاري ومسلم. والتشمير هو طي، هو طي الثوب، هذا معنى التشمير. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم مشمرا، فالتشمير فعله النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن النهي ليس على التحريم وإنما هو على الكراهة. وذهب بعض أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد، أنه على التحريم، لكن الراجح ما ذهب إليه الأئمة الأربعة. والنهي عن كف الثياب مختص بفعل ذلك في الصلاة، فلو كفها قبل الصلاة ثم صلى لم يكن منهيا عنه، وهو قول مالك ورواية عن الإمام أحمد. والجمهور يرون أن الكراهة في الحالين، قبل الصلاة وفي أثناء الصلاة، منهم أبو حنيفة والشافعي ورواية عن الإمام أحمد. والراجح الله أعلم أن الحكم خاص في الصلاة فقط. تنبيه: بعض أهل العلم يصحح حديث النهي عن السدل، ويفسر السدل إرخاء الطرفين، طرفي الثوب، ويقولون إذا لبس الشخص مثلا الغترة أو الشماغ وهو قد سدل الطرفين عن اليمين وعن الشمال، قالوا هذا من باب السدل. وإذا كف الطرفين قالوا لا تكف شعرا ولا ثوبا. نقول لهم: ما العمل؟ فهنا في شيء من التناقض، لكن قلنا أن النهي عن السدل الحديث لا يصح. والأمر الثاني قلنا أن السدل محمول على الكراهة لأجل التشبه، وأما الغترة والشماغ ونحوه فهذا ليس فيه شيء من التشبه، وذكرنا هذه المسألة والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وشد وسطه كزنار، يعني ويكره في الصلاة شد وسطه كزنار. قالوا الزنار من فعل أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار، لو شد الوسط بما لا يشبه الزنار فهذا جائز. فعلى هذا نخلص على أن شد الوسط على نوعين: نوع يشبه فعل أهل الكتاب فهذا مكروه، والنوع الثاني لا يشبه فعل أهل الكتاب، وهذا جائز، وهذا جائز. كان المسلمون يأمرون أهل الكتاب أن يضعوا هذا الزنار حتى يتميز أهل الكتاب عن المسلمين، والمصنف يجعل هذا الفعل من المكروهات، ويقولون لأنه فعل اليهود. نلاحظ أن الحنابلة يقولون يكره لأنه فعل أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، وأغلب الفقهاء بهذه الطريقة يجعلون الأمر إذا كان فيه تشبه بأهل الكتاب فهو مكروه. بل أبعد من هذا الصحابة رضي الله عنهم، كابن عمر الذي ذكرنا الأثر قبل قليل في المقطع السابق، وعائشة، يقولون يكرهونه لأنه فعل أهل الكتاب ولا يجعلونه من المحرم، الله أعلم. لكن التقليد أهل الكتاب في العبادات لا يجوز، تقليدهم في العبادات لا يجوز، والله أعلم. إذن الراجح الله أعلم أن شد الوسط بما يشبه فعل أهل الكتاب فهو مكروه. النوع الثاني شد الوسط بما لا يشبه فعل أهل الكتاب، كما ثبت عن الصحابة في الحج أنهم أجازوا أن يضع حزاماً ونحوه يحفظ النقود، كما سيأتي إن شاء الله في كتاب الحج. فوضع الحزام والمنطقة ونحو ذلك لحفظ النقود وللحاجة هذا جائز، بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم، رواه أحمد وغيره بسند حسن. وقوله محتزم أي لبس الحزام، فعلى هذا شد الوسط الأصل فيها الجواز، إلا إذا كان شد الوسط بما يشبه أهل فعل أهل الكتاب فهو مكروه كما ذكرنا. وذكر الخلال عن الشعبي قال كان يقال شد حقوك في الصلاة ولو بعقال، الحقو يعني الوسط، وسط الإنسان. وعن يزيد من الأصم مثله. إذن شد الوسط هذا لا بأس به، ونستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم، يعني قد لبس الحزام، هذا فيه إشارة إلى مسألة كف الثوب، الذي يحتزم يكف الثوب، فهذا الحديث كذلك يؤيد ما ذهب إليه جمهور أهل العلم في المسألة السابقة، وهي كف الثوب، الله أعلم. ثم شرع المصنف رحمه الله في المحرمات، قوله وتحرم الخيلة في ثوب وغيره. ثوب ذكرنا أن الثوب قطعة القماش كالإزار وغيره والقميص، قال في ثوب وغيره من عمامة وغيرها، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، متفق عليه. قال الحنابلة ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة. حكم الإسبال عند الحنابلة على نوعين. النوع الأول إذا كان الإسبال لأجل الخيلاء في عمامة أو قميص فهذا محرم، دليله حديث من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، رواه البخاري ومسلم. النوع الثاني إذا كان الإسبال من غير خيلاء لأجل حاجة أو نحو ذلك فهذا جائز عندهم، وهذا على حالين. الحالة الأولى أن لا يوجد قصد الإسبال، وإنما يسترخي الثوب من غير قصد، فهذا جائز، ويدل عليه ما جاء في صحيح البخاري عن أبي بكر قال خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد. إذن الحديث فيه يجر ثوبه، والجر معروف أنه أن الثوب يزحف في الأرض. وكذلك يدل على هذا المعنى قصة أبي بكر في صحيح البخاري وغيره عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شق إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء. فهذا الحديث يدل على أنه إذا لم يقصد الإسبال وإنما يسترخي من غير قصد فهذا جائز. وكذلك يدل الحديث على أن من لا يصنعه خيلاء لا يدخل في حديث لم ينظر الله إليه يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأبي بكر إنك تعاهده، وإنما قال: لست ممن يصنعه خيلاء. الحالة الثانية أن يقصد الإسبال لكن لا يريد الخيلاء، فيسبل إما لتساهله أو لعرف الناس أو نحو ذلك. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا أنه محرم، وهو أحد الأقوال في مذهب الحنابلة وهو مذهب الظاهرية. القول الثاني قالوا أنه مكروه، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وهو الذي نص عليه في زاد المستقنع. إذن مذهب الأئمة الأربعة هو الكراهة. وأهل القول الأول ممن قال بالتحريم استدلوا بحديث أبي هريرة: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، واستدلوا بأحاديث كثيرة تدل على العموم، تدل على العموم. إذن أخذوا بالعموم وقالوا إن النهي عن الإسبال جاء مطلقا من غير تقييد بخيلاء أو غير خيلاء. إذن استدلوا بالعمومات. أما أهل القول الثاني الذين جعلوا الإسبال على قسمين وهم الأئمة الأربعة، قالوا: نحمل النصوص التي جاء فيها النهي عن الإسبال مطلقا على النصوص المقيدة بحال الخيلاء، يجعلون الإسبال الذي ورد أنه في النار وأنه لم ينظر الله إليه مقيد بالخيلاء لقصة أبي بكر: لست ممن يصنعه خيلاء. ففيه دليل على أن من يصنعه لغير الخيلاء لا يدخل في الحديث، لا يدخل في الحديث. بل جاء بعض الآثار، جاء بعض الآثار مثل أثر عبد الله بن مسعود أنه كان يسبل إزاره، فقيل له في ذلك: قيل: لما تسبل الإزار؟ فإني رجل حمش الساقين. حمش الساقين يعني دقيق الساقين، يريد أنه يسبل حتى لا يشاهد الناس دقة ساقيه. هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة وغيره بإسناد صحيح. فهذه ليست بضرورة، وكونه حمش الساقين هذا لا يضر، كونه دقيق الساقين هذا لا يضر. فهذا يدل على أن من لبسه لغير الخيلاء لا يدخل في الإسبال المحرم. والعلم عند الله، لعل ما ذهب إليه الأئمة الأربعة هو الراجح. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.